قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
أرجع من أول إقرأ أول الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله.
يكفي هذا الباب. ما جاء في الرياء، أي باب ما جاء في الرياء من النهي والتحذير. هنا يشرح لنا معنى الرياء وستأتي الأدلة عليه. وهو يقول: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. يعني الإنسان حينما يقوم يصلي مثلا ويمر آخر أمامه فيزين من صلاته من أجل ذلك الرجل، فهو من الرؤية، أي أن الرجل يراه وهو يعمل ذلك العمل. ثم يقول: الفرق بينه وبين السمعة، يعني كلاهما مذموم، الرياء والسمعة. لكن يقول أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة والحج وكل الأعمال التي يراها الناس، أما السمعة فلما يسمع بالأذن كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. السمع يقول هنا لما يسمع كالقراءة. لو أن إنسان أعطاه الله صوتا حسنا، والصوت الحسن مطلوب في القرآن، لكن إذا كان يقصد من تلك القراءة التغني بها بحيث أنه يشعر الناس بأن عنده صوت جميل وأن قراءته أحسن من قراءة غيره، فهذا الذي يدخل في النهي وهو سمعة، ومن سمع بنفسه سمع الله به. لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، هذا ندخل فيه نحن الآن، الوعظ والذكر. إذا كان إنسان يعظ الآخرين بمعنى أنه يريد أن يشعرهم بأنه يعني يستطيع يعمل مثل هذه الأعمال حتى يمدحوه ويثنون عليه، فهذه المصيبة، لأنه يسمع بنفسه والله عز وجل يسمع به. والذكر، الذكر هو منها تلاوة القرآن وهو أعظم الذكر، لكن هنا يشير إلى كلمة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. مطلوب من الإنسان أن يعمل ذلك العمل، لكن إذا كان يريد أن يشعر الآخرين بأنه رجل عابد وأنه يذكر الله دائما ويعمل مثل هذه الأعمال، إذا كان يقصد هذا بعمله يسمع الناس من أجل أن يقول أن فلان يذكر الله عز وجل ودائما يحمد الله ويسبح ويكبر ويحمد الله إلى آخره، فإذا كان من هذا النوع فهذه هي المشكلة وهذه المصيبة، لأنه يدخل في هذا النهي. ثم يقول: ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. إنسان مثلا في الليل صلى قرأ قرآن، تصدق بشيء ما حد يعلم عنه، يعني عمل عمل سر لا يعلمه إلا الله، ثم جاء يتحدث: والله أنا عملت، فهذا كله داخل في قضية السمعة. أي هنا الحد يعني يفرق الفرق بين السمعة، يعني بين الرياء وبين السمعة، أن الرياء لما يرى من العمل، يعني كل شيء يشاهده الناس يعمل كصلاة وحج وصدقة. وسيأتينا ذكر الحديث في الرجل الذي أعطي المال ولما يسأل يوم القيامة ماذا صنعت، فيقول: ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، يعني من بناء مساجد ومساعدة فقراء وأيتام إلى آخره. الله عز وجل هو المطلع يقول له كذب، ما عملت ذلك إلا ليقال أنك جواد وقد قيل. وهكذا كما سيأتينا في الحديث، الشاهد على أن الرياء يكون في الأشياء المنظورة التي يشاهدها الناس، والسمعة في الأمور التي لها سماع تسمع كالقراءة والوعظ والتذكير. ويدخل في هذا أن يتحدث الإنسان عن نفسه بما عمله، أي أنه عمل شيئا لا يعلم عنه أحد ثم أصبح يحدث به الناس أني عملت كذا وعملت كذا. ثم جاء بالحديث أو بالآية، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسمع التعليق على الآية لنعرف الشاهد منها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. هذا الخطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليحدث الناس بالذي له والذي لله عز وجل. فهو يخبر عن نفسه يقول أنا ما أنا إلا بشر مثلكم، ما في فرق بيني وبينكم من حيث البشرية. فهو يأكل ويشرب ويتزوج كما أخبر الله عز وجل بذلك، لكن الفرق بيني وبينكم أن الله عز وجل اختارني وأوحى إلي، أوحى إلي بهذا الكتاب الذي أتلوه عليكم وأمرني بتلاوته عليكم. مما أوحاه إلي قوله عز وجل إنما إلهكم إله واحد. أنتم عندكم الآن عدة آلهة، اللات والعزة وغيرها من الأصنام التي يعبدونها، لأن هذه كلها آلهة. فهو يقول أنا الله أوحى إلي أن إلهكم إله واحد، أما هذه الآلهة المتفرقة كلها فلا قيمة لها، وإنما إلهكم واحد. ليس لي من الربوبية، والربوبية قد عرفناها في قضية التوحيد أي توحيد الربوبية، أن الرب هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يميت وهو الذي يحيي وهو الذي يبعث يوم القيامة. هذه كلها من مفعولات الرب، هذه المخلوقات الموجودة من بشر وأرض وسماء وغير ذلك من المخلوقات، هذه كلها من صفات الربوبية، لأن الرب هو الذي يوجد هذه الأشياء من العدم. ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية، وهي ما يستحقه الإله من العبادة، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له. أوحاه إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان منكم أيها المخاطبون يرجو لقاء ربه، يعني يخاف لقاء الله عز وجل وأنه سيموت وسيبعث وسيلاقي ربه يوم القيامة. وهذه الآية مما استدل بها أهل السنة والجماعة للرد على منكر الرؤية، لأن اللقاء لا بد فيه من المعاينة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، في حديث عبد الله بن عمر ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. فمن مقتضيات اللقاء المعاينة. قال فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا في العمل الصالح ستأتي له الشروط، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وإذا كان خالصا معنى هنا لابد أن ينتفي عنه الرياء. الآن هو الباب، باب ما جاء في الرياء، فالعمل الخالص لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ليس فيه شائبة من شوائب الشرك ومنها الرياء، ليس فيه رياء، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. أن يكون خالص لله، ألا لله الدين الخالص، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني من كان يرجو لقاء ربه من كان يخاف ربه ويعلم أنه سيموت وسيلاقيه وسيحاسبه فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد يقول أي أحد، وهذا تمثيل، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة كما سبق تعريفها، يعني ليس المقصود بالعبادة الصلاة فقط، وإنما المقصود بالعبادة الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والإنابة، هذه كلها من أنواع العبادة. فمن دعا غير الله فقد عبده. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. إذن العبادة معناها شاملة لجميع ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. ولهذا سبق التعريف المختصر والفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقلنا توحيد الربوبية هو، من يذكر منكم تعريفه؟ نختبركم ولا نسامحكم؟
أفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير،
يعني الأفعال، يعني كل هذه الأفعال كلها من أفعال الله عز وجل، يعني أفعاله مسندة إليه، هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت. وتوحيد العبادة إخلاص ماذا أو التوجه بماذا؟ يعني أفعالنا كلها نخلصها لله عز وجل، يعني نوحد الله عز وجل في توحيد الربوبية بصفاته، أي أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده. وفي العبادة نوحده بأفعالنا، نوحده بأفعالنا، يعني كل ما نعمله نجعله لله وحده، يعني ما ندعو الله وندعو غيره، نستغيث بالله ونستغيث بغيره، نذبح لله ونذبح لغيره، نصلي لله ونصلي لغيره، لا، وإنما كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن توحيد العبادة يعني إخلاص الله، إخلاصنا وتوجهنا بجميع أعمالنا لله وحده لا شريك له. هنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا بدعاء ولا باستغاثة ولا بذبح ولا بنذر، كل هذه يوجهها لله عز وجل. كما قال وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم، أي لا يجوز لك أن تدعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا ولي، ولا تذبح لغير الله ولا تصلي لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، الصلاة لله والنحر لله عز وجل. قال شيخ الإسلام أما اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته، هذا الذي أردنا أن نشير إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. الرؤية لله عز وجل من الصفات وهي ثابتة، ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بالأحاديث المتواترة. فرؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة حينما يدخلون الجنة، والله يتفضل عليهم بالرؤية، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، قالهم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، والأحاديث في هذا الباب متواترة. ثم استدلوا بالآيات التي فيها معنى اللقاء كما قلت لكم، إضافة إلى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرها التي بلغت حد التواتر، هذه كلها تدل على إثبات الرؤية. ثم أضافوا الآيات التي فيها معنى اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا اللقاء فيه المعاينة، وسمعنا الحديث ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، ما دام الله إله واحد والخالق هو الله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخر الآية. هذه كلها أدلة على أن الله تبارك وتعالى هو المعبود، لأنه ما دام هو الخالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. ونكرر على أن العبادة بمعناها الشامل الواسع، وليس هي الصلاة وحدها ولا الصوم وحده، بل كما قال الله في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي. النسك ما هو؟ هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. العبادة بمفهومها الواسع كلها لله عز وجل. قال هنا فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية ما دام هو الإله وحده. في الآية قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فما دام أنه هو الإله الواحد فيجب أن يكون هو المعبود وحده ولا يعبد معه غيره. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء، هذا الشاهد من الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب، باب ما جاء في الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. المقيد بالسنة معناه بالمتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح أن يكون خالص ليس فيه شائب من الشوائب ومنها الرياء، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من ابتدع بدعة في الدين وأراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل ليست موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، ورسول قد قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فسمى البدع كلها ضلالة، وليست هناك بدعة حسنة على الإطلاق، بل كلها ضلالة بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول كل بدعة ضلالة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العباد. نسمع التكرير بكلمة أنواع العباد، أنواعها كما سبق الحديث عنها الصلاة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، فيجب أن تكون كلها لله عز وجل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الأنبياء جميعا أوحى الله إليهم هذا أنه لا إله غيره، فيجب عبادته وحده ولا يعبد معه غيره. وكما قلت حتى لا نغلط في مفهوم العبادة ونظل على أن التوسل بالصالحين كما يقال أو النذر لهم أنه هذا ليس من أنواع العبادة، بل هو من العبادة، فيجب أن يكون لله عز وجل. والمخالف لهذا الأصل يعني توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، يعني الذين يخالفون معنى هذه الآية وهو عبادة الله وحده والتوجه إليه، يقول أنواع: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويريد أن يجعل نفسه إلها مثل الله كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، فهو ادعى هذه الدعوة على أنه هو الإله وأنه هو الرب، وكذلك النمرود وغيره ممن يريد أن ينازع الله ملكه. أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، يرقبهم فيها ويقول أن نتقرب إليها وهذه تنفع وتشفي المريض وترد الغائب إلى آخره. أو مشرك يدعو غير الله، مشرك هو بنفسه يعني ما هو يدعو، إنما هو نفسه يدعو غير الله، يعني ما يدعو غيره، ليس مثل الطاغوت الأول الذي يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، وإنما هو مشرك هو بنفسه، يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويتوجه إلى غير الله بجميع أنواع العبادة ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، إما كلها أو بعضها، لو جاء البعض يكفي، لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا أن يخلص جميع أنواع العبادة لله عز وجل. أو شاك في التوحيد أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل الله شريكه في عبادته، وهذا يدخل فيه الملحدون ومن يشبههم. أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام، يعني هناك قد لا يدخل في ذلك إلا الرؤساء وأشباههم، يعني كون طاغوت ينازع الله في ربوبيته يعني كفرعون وأمثاله، أو يدعو الناس إلى عبادة الأوثان قد يكون له منصب وله جاه وله عمل من الأعمال، لكن يقول المشكلة الكبيرة هو الجهل. والجهل هذا هو عام في جميع الأوطان، والجهل ليس معناه يعني عدم الكتابة والقراءة، لأن الأمية ترفع عن الإنسان بالقراءة والكتابة، يقرأ ويكتب، لكن الجهل هو أن يتعلق بغير الله عز وجل ويدعو غير الله ويرتكب كل الأخطاء التي تضره في دينه. وهو يقول: أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، يعني يعتقد أنه إذا ذبح لقبر أو ولي على أن هذا ينفعه. وهذه من المصائب التي عمت في كثير من بلاد العالم، التي يجب على الدعاة أن يشمروا عن ساعد الجد، وأن ينبهوا الناس على ما يضرهم في عقائدهم، ولا يشتغلوا بشيء قبل هذا، بل هذا هو الذي اشتغل به الأنبياء كلهم، وهو إصلاح عقائد الناس وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع. لأن الإنسان إذا صلحت عقيدته صلحت بقية الأعمال، لأن القلب هو الأساس، فإذا توجه إلى الله عز وجل جميع الأعمال كلها تتبع ذلك. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم، لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. هذه هي المصيبة التي يجب أن يعالجها الدعاة والعلماء، وهو توجيه الناس إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له.